Saudi Arabia's crown prince says Palestinians
are navires en Méditerranée. Ce soir, nous recevons Guillaume Lascandarias. Bonsoir.
Géo Express.
اهلا وسهلا مرحبا بكم في جيو اكسبريس من توا حتى الماضي ساعه اليوم على موجات اذاعه اكسبريس اف ام باش تسمعوا مستجدات الفعاليه الدوره الثامنه لنادو طوكيو الدوليه التنميه بافريقيا تيكاد 8 اللي تحتضنها تونس اليوم وغدوه 27-28 اوت. حدث هام معناها على المستوى الوطني وخاصه زادا على المستوى الدولي. شنو نتائج هذه القمه؟ شنو الانتظارات؟ شنو اللي حد الان نجم تحقق؟ بخلاف شفنا تونس محلاها مزيانه شارع الحبيب بوركيبه وبرشا شوارع مزيانين ونظاف وحلوين ونجم نعيشوا بهم هكا ديما. كي تتلقى برشا حاجات، مسؤولية الدولة، مسؤولية المواطن، مسؤوليتنا الناس الكل نشوفوا تونس مزيانة. ما تنساوش كذلك باش يكون عنا الموعد مع الجزء الدولي وباش نمشيو نحكيو على زيارة إيمانويل ماكرون للجزائر. هذه الزيارة الحدث هذا باش يكون في الجزء الأخير من برنامجنا. تنجموا تتابعونا كما قلنا كما مستنسين على موقع راديو إكسبريس اف ام وعلى الباج فيسبوك لراديو إكسبريس اف ام. ومرحبا بكل تساؤلاتكم وملاحظاتكم. ضيفي اليوم لانفيتي دو جور له تجربة كبيرة في عالم الدبلوماسية وهذا مش يكون محور برنامجنا اليوم وكذلك في هذه العلاقة الثنائية تونس اليابان. لانفيتي دو جور نسمعوا السلوغان.
لانفيتي دو جور.
لانفيتي دو جور هو سي صالح الحناشي رئيس جمعية الصداقة التونسية اليابانية وهو خاصة سفير تونس السابق باليابان من 1997-2007. مرحبا بك، نورتنا.
شكرا للعواطف، شكرا للاستضافة.
شكرا لك. وأنت كذلك رئيس جمعية أطلس. اليوم في هذا الموعد الكبير اللي تونس تحضرت له، البلاد الكل عايش على إيقاعه، أنت حاضر البارح في ندوة علمية موضوعها الهجرة، تو نرجعوا لها فيما بعد، لكن خلينا اليوم نقولوا لليوم شنو تنجم تعطي انطباعك الأولي على مستوى الاتفاقيات اللي صارت على مستوى
الاتفاقيات اللي صارت بالمناسبة بتاعتي كادوي. الحقيقة ما قدش اتفاق، تم اتفاقية في مجال الصحة، في مجال صناعة الصيدلية، وهذا حاجة هامة جدا 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 لأنه أولا من ناحية تونس عندنا توا مستقبل في الاتصال، عندنا تجربة وما زالت أفاق كبيرة في صناعة الصيدلية وثن التشاركة مع اليابان لأنه اليابان عنده قدرة باهية منها كبيرة جدا وعنده خصوصيات في صناعة الصيدلية. حيث تم حاجة أخرى دشنت معمل للصناعات تاع مواد التجميل كوسمتيك وهي تكاد تكون صناعات صيدلية وعندها قيمة مضافة تكاد معناها تكون مثل صناعات الصيدلية. دونك هذا حاجة مجال، واليابان أيضا في مجال عنده سيدي شو كانيبو كلهم. دونك حقيقة هذا بقى الأفاق مازال. دونك ثم وقع لقاء بين رجال الأعمال في تونس وبناء اللي عندهم مشاريع تونس وإفريقيا واللي عندهم مشاريع قدموها ورجال الأعمال والشركات اليابانية. وكما بالنسبة للقاءات كل هذا لقاء أولي بعد شقة اتصالات أخرى تم ساعة الكود فودر يقع ولكن
عطينا من بعد كما القمة خمسة اللي صار عليها برشا وعود وبعد ما
شفناش. وخاصة بالنسبة الممارسات والعادات اليابانية ديما أنا يخدموا برشا قبل ما يأخذ القرار، لكن عندما يأخذ القرار يقعدوا معناها يكتبوا مثلا نتخذ يازاكي وخذت القرار بس تستقر في تونس كان بعد التفكير معناها اتصلنا بهم أولا كنا عام 2003 وقلنا مزلنا غديك ولا 2000 ورا ولكن أخذوا القرار إلا بعد 2007 ولا 2008. وفي المقابل في مقابل هذا البطء وقت جات مشاكل في قفصة وعدتهم مشاكل عادية ما خرجوش من قفصة. ده كان القرار استراتيجي مبني على معنى عناصر وتحليلات ثابتة اللي جعلتهم معناها يتجاوزوا لحد العرضيات نتاع الاحداث القارضه وما زالوا منها ولا مش فقط ما زالوا في قفص في مهطل قابلين على التوسع.
هي تاريخيا هذه المبادره مبادره المؤتمر الدولي للتنميه في افريقيا بدات بعد الحرب البارده وسقوط حائط برلين من اجل تنويع اليابان خذتها باش تحاول توسع شراكاتها الدوليه وتطور علاقاتها في البلدان الأفريقية. هي كانت تتنظم كل 5 سنوات ومن بعد ولت كل 3 سنوات وولى التفكير مرة في
معناها تداول بين اليابان وأفريقيا.
أفريقيا اليوم من اللي انطلقت لليوم ماذا استفادت القارة الأفريقية من هذه القمة؟
استفادة الأكبر والكبرى هي التحاليل اللي يقوم بها اليابان قبل القمم. أنا أتفكر أنا كنت بسودف شاركت في القمة الأولى وكنت أنا مشينا بعثة بتاع تونس كنا مثل تونس في القمة الأولى عام 93 ومعنا فوجئت وإحنا سارة بأنها العدد بتاع الوثائق ودسامة الوثائق اللي قدموها لنا في التحاليل بالنسبة للوضعية في أفريقيا سواء الفلاحة أو الأمور الاجتماعية والأمنية إلى آخره. دونك هذه ديجا كانك عندك كان كونسلتون ملك دي زيتود غاتويت اي بي افيك اون فيو استراتيجيك من بلد كريبا. الحاجه الاخرى وانه في الوقت هذاك ما نساش 93 جابه 91 هذا طبيعي ولكن ايش معناها 93 جابه 91 91 كان انهيار جدار برلين وسقوط الانظمه الشيوعيه اللي وقع ايضا دونك نوعا ما هاك المساومه تجي معايا ولا تمشي مع النظام الشيوعي ولا ما عادش عاش الناس يصرفوا فيها. ثم كان بعض البلدان اللي يصرفوا وبعض البلدان المانحة للإعانة كانت تستعمل. الحاجة الثانية اللي وقعت وأنه الإعانات اللي كانت موجهة لإفريقيا برشا منها ولا عادت توجيهها إلى أوروبا الوسطى حيث تقلص الاهتمام بإفريقيا. واليابان في المرة الأولى ما كانش ناوي يعمل عملية ثنائية بين هو وأفريقيا. هو اقترح على الدول المانحة للإعانات التنموية وأنه تقوموا بشراكة عالمية ولا كونية للتنمية في أفريقيا. ما أكثر الدول ما ظهروش اهتمام كبير ولا هو قام بمبادرة وعمل هو الندوة مع الإشارة إلى وهذه حاجة هامة جدا 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 لأنه دعا إلى الندوة كل البلدان اللي هي المانحة عنا في أفريقيا والمهتمة بالتنمية في أفريقيا حيث كانت في الندوة هي مسمى ندوة يابان أفريقيا وكان الحضور والمشاركة بكل الندوات اللي وقعت من الندوة الأولى إلى اليوم كانت كل البلدان المعنية بالتنمية في أفريقيا وخاصة منها بلدان جنوب شرق آسيا بلدان شمال أوروبا مثل الاسكندنافية الكندا البرازيل أمريكا فرنسا بريطانيا وثم حتى مشاريع في الإنجاز في إطار تيكات في إجار الأجندة بتاع تيكات ثم مشاريع تنموية سواء في مجال الطاقة أو في مجال الصيدلة كانت مشاريع ثلاثية بين اليابان وفرنسا والبلدان الإفريقية حيث تسمى الندوة ولا القمة قمة يابان إفريقية ولكن المشاركين فيها كل ولا أكثر المعنيين بالتنمية في أفريقيا.
إذن ربما المحرك الأساسي في تيكات منذ أن بعثت إلى اليوم هو التنمية.
هو هذه التنمية الحقيقة هي وقع.
تنمية أم البحث عن التموقع في القارة الأفريقية وهذا الصراع الموجود ما بين الصين فرنسا تركيا اليابان اليوم الثروات الأفريقية الناس كل تتعارك عليها.
هو الحقيقة من الشيء اللي يمكن يستاهل الذكر وأنه في الندوة الثانية بتاع اليابان بتاع تيكاد 1998 شاركت فيها تونس بمستوى وزاري كان جاني ساعات السفارة في المرداسي كوزير الصناعة أنا كتبت دولة التعاون الدولي اقترحنا ونعملوا أن أفريكا أيجا بيزنس فورم وأخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار وتنظم 3 دورات ولا 4 دورات بتاع الأفريكا إيجا بيزنس فورم واحدة في الدكار واحدة في كوالالمبور في ماليزيا وهذا معناها دلال مش في طوكيو ولا في اليابان في ماليزيا ليست بلاد إفريقيا وليست اليابان وواحدة أخرى في دوربن ولكن لاحظ في الوقت هذاك اليابان الشركات اليابانية ما يشاركوش كانت تشارك الشركات الكورية والهندية والصينية إلا الشركات اليابانية، لأن في الوقت هذاك ما كانش عند القطاع الخاص الياباني اهتمام كبير بالفرص التنموية في والفرص الاستثمارية والتجارية في إفريقيا، لأنه كان مطلوب. أنا وقت كنت غاديك في اليابان ما تمرش أسبوع من غير ما يجي وزير أول من ألمانيا ومن إيطاليا ومن البرتغال ومن فرنسا ومن إنجلترا، وكل يناشدون في الاستثمار الياباني في البلدان، بحيث بعدها مشغول ولا يشغل. اليابان كان مشغول ومطلوب من طرف بلدان، وكان المستوى التكنولوجي بتاع اليابان بعيد جدا على المستوى التكنولوجي في افريقيا، واقرب منه الى الاستثمار في اوروبا ولا في كندا ولا في امريكا، حيث ما كانش ثم ولكن كان ثم هاجس اولا متاع اشعاع تلميع صوره اليابان، لانه معنا كل بلاد تحب تطلع صورتها، وكما لانه يقول لك عند الحاجه شاف اليابان مثلا. وثم ايضا يقول اليابان مثلا في جنوب شرق اسيا نمى القدرة الشرائية. أنا كما أنا شجرة تكبرها وما تجيب ثمرتها، بحيث كان يطمح وأن يعمل في أنا وأصبح التو آسيا مثلا جنوب شرق آسيا كما ماليزيا ولا إندونيسيا ولا تايلاندا ولا سنغافورة، بلدان لا يمكن أن نتحدث عن الاقتصاد العالمي من غير ذكرها. فكان يطمح إلى أن يقوم بنفس العملية وبنفس النتيجة في
أفريقيا. اليوم نحكي على كوكب اليابان.
نعم.
اليوم نقوله كوكب اليابان
لأنه أي كوكب. أي بحيث كثرة الكواكب الحقيقة. الوقت هذاك كان كوكب واحد وحيد.
لأنه عنده خصوصية كاملة.
في الوقت هذاك كان اليابان الدولة من القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد أمريكا. ثانيا كان المانح الأكبر للإعانات التنموية لإفريقيا. ثالثا كان الممول الأكبر لميزانية الأمم المتحدة ولعمليات السلام وعمليات الهجرة، حتى لأنه مندوبية اللاجئين كانت تترأسها أسادكو أوغاتا اللي هي يابانية، ولكن مع ذلك كان يلقى روحه هو خارج مجلس الأمن، ما عندوش بقطة.
حتى نشوف التوازنات الجيوسياسية كذلك فيما بعد. ناخذ فاصل إعلاني ونرجع.
Saudi Arabia's crown
جيو إكسبرس.
رجعنا باش نكملوا معكم الحديثنا مع ضيفنا السفير السابق باليابان. نشكرك من جديد على حضورك معنا سي صالح العناشي. إذا
دونك الهواجس بالنسبة للحكاية كنت اليابان كان الدولة العظمى الاقتصادية الثانية في العالم،
أي
وكان المانح من أكبر المانحين ما يسمى لابيدي لايد بيبليكو ديفلوبمون او لودي اوفيشال ديفلوبمنت ايد، معناها الاعانه العموميه ولا الرسميه للتنميه، وكان ايضا الممول الاكبر يمكن يكاد يكون في لميزانيه الامم المتحده وللعمليات الخاصه للسلام في الامم المتحده ولمندوبيه اللاجئين في الامم المتحده اللي كانت تترأسها امراه يابانيه. ومع ذلك وقت ياخذ مجلس الامن تاع القرارات تاعه من هو كخارج مش في الخمسة المستقرين يقعد يستنى وراء البيبان ربي ايش قلت واش عملت. دونك القاه هو تركيبة اقول لك الإعانة بتاع افريقيا موضوع معناه يلهم الناس كل، وفيه كان فيه برنامج الامم المتحدة التنمية البنود معني بالمشكور، وكان ثم ايضا واحد ماكنامارا اللي كان هو رئيس البنك الدولي ثم بعد ما خرج عمل تحالف الكوني اللي من اجل افريقيا. دونك هلمهم هما وعملهم العمليه دي بحيث كان عنده هكا خلق حلقه تاع وصل بينه وبين نظام الامم المتحده عبر، وكانت دورات تاع افريقيا تاع تيكات كانت تنظم في نيويورك مع البنود معناها باستشاره معناها مكثفه
يبدو ان
اهميه الامم المتحده
هذه القمه قمه تيكات وهذا كما قلت انت هذه الحلقه التنمويه تحت إشراف اليابان مهمة حتى على المستوى السياسي، لأنه شفنا الأزمة الأخيرة على أثر بيان وزارة الخارجية المغربية بشأن عدم مشاركة الرباط في قمة إيكاد احتجاجا على استدعاء زعيم جبهة البوليساريو. اليوم شفنا فما بيان لوزارة الخارجية الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اللي بينت أنه خلافا لما ورد في البيان المغربي قام الاتحاد الإفريقي في مرحلة أولى بصفته مشارك رئيسي في تنظيم ندوة طوكيو الدولية بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي بما فيهم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمشاركة في فعاليات قمة إيكاد 8 بتونس، كما وجه رئيس المفوضية الإفريقية في مرحلة ثانية دعوة فردية مباشرة للجمهورية الصحراوية لحضور القمة. اليوم كيف تقرأ صالح وأنت خبير ودبلوماسي سابق على المستوى الدبلوماسي هذا الموقف المغربي والذهاب نجم يقول معناه مشي للأقصى، كان نجم يعمل حتى استفسار مكالمة علاش مشي للأقصى؟
هو الحقيقة المشكلة ما تعلق المغرب مع الاتحاد الأفريقي منذ مدة، منذ اعترف الاتحاد الأفريقي ب والشيء اللي يعرفوه الرأي العام وخاصة المستمعين تاع، وأنه تونس مش هي اللي تدعي للمشاركة، هي تستضيف مثلا لو نظمت مثلا ألعاب كرة القدم بالنسبة للإفريقيا ولا الألعاب الأولمبية اللي المشاركة لا تقرها تونس،
أنا المضايف هو اللي ما يقررش،
أنا نعطيك الفضاء وكما المقرر هو المنظم حيث الاستدعاء للمشاركة كما قلت أنت تقرأ كانت تجي من المنظمين من المنظمين اللي هم أنا، بحيث مش تونس هي اللي استدعت الجمهورية.
هل يمكن أن تكون المغرب على غير علم؟ ما كانتش تعلم أنه
لا يعني على هذا فقط بذلك. لهذا فقط، ولكن الجمهورية أنا الحقيقة وقت كنت غادي كمان شاركت في دورات سابقة
اللي هم موجودين كلهم
مش موجودين في هذا تثبت منه، أما حسب الإعلام الموجود عندي وهذا يجب التثبت منه، شاركت في الدورة السادسة أمن وشاركت في الدورة السابعة وظهر لي المغرب كانت موجودة في لما
ربما هي الاستقبال، لأنه المشكل هو الاستقبال.
يمكن لهم يقول لك علاش تستقبلوه في من في المستوى ذاك، بقى هذه إشكالية دبلوماسية.
هل أخطأت
أنت مش تستقبل رؤساء الدول الكل وما تستقبل، حيث هو مشكلة كبيرة هذه بتاع
احنا خلينا ديما نركزوا على تونس. انا اليوم تونس كي استقبلت الطريقة اللي استقبلت بها معناها الدبلوماسيين كل الاطراف على قدم المساواة، هل يجب ان تستثني ولا كانت من افضل انها معناها ما تقومش بالقبول على ذلك، لانه هذا خلق ازمة مع المغرب اليوم،
أزمة مع المغرب ومعناها مش مع كلفة كبيرة بالنسبة لنا احنا العلاقات مع المغرب، لأنه احنا في كلفة الاتحاد المغاربي، بحيث احنا انا اشو انا اصلي
الاتحاد المغاربي اللي هو من اصله منافع اجونيزون، ما هوش موجود،
اجدادي جزيرية واحفادي مغاربة،
معناها
لاني بنتي معرفة بعد مغربي
معناها
كما تولد نذكر واحنا يمكن الحقيقة قوانين الضيافة تستقبل ضيافة الناس كل، رئيس الدولة يستقبل رؤساء الدول الكل، هذا رئيس دولة معترف به من على المستوى الإفريقي مستوى على الاتحاد الإفريقي، ما ليش تونس عندهاش رأي في الموضوع هل هو يستحق أن يكون في هذا ولا لا، بقى المعاملة هل كان من الممكن إلى رئيس الدولة أن لا يستقبل أو أن يستقبل أن يستقبل كل يعني رؤساء الدول على مستوى رئاسي ويستثني في استقباله،
يعني المسألة في الأمور الشكلية أكثر منها في المواقف الرسمية.
أنت جوريست لا فورم سي لو فون
اكزاكتومون
تعرف الشيء هذا
بالضبط،
هذا مش شكلية كما النحو والصرف، هي النحو والتعاملات الحقيقة ما نش ملم بالخلفيات نتاع قرار الاستقبال على كل مستوى، ولذلك لا يمكن أن أجزم
اليوم كيف يمكن أن نحاول نتجاوز هذه الأزمة من الجانب التونسي، لأنه البيان الخارجية واضح الخارجية التونسية حتى لا يقع
سلا يبرى الجرح وكهوة شكل الكهوة
مع العلم أنه الدبلوماسية التونسية في فترة جديدة قاعدة تتعلم وناقصة برشا خطوات كما في السابق،
هذا كما ترى أنتم نحن حقيقة أنا راهو دخيل على الدبلوماسية، أنا أستاذ مد
إيه لكن مارست
ولكن مارست حيث الحقيقة مش كون حرج كبير وسؤال كبير وصعيب جدا كيفاش باش تقرر هذا يا
لانه
هو احنا برشا معناها كثير من الحدثيات
تبع في حضور بعض المحللين المغاربة في عدد قنوات، لأن هناك من ذهب إلى أن هذه الخطوة هي اتخذتها تونس لي معناها محاولة إرضاء الجانب الجزائري على حساب المغرب، معناها فما تأويلات كبيرة مشيت في هذه
تأويلات
الخطوة.
يمكن تكون كذلك معناها تأويلات منها ولكن إيش معناها ما أقول كيف يقول لسيدنا محمد نحن نعلم الظواهر وأنت تحكم بالغيب. الشيء الغيب وأنه أولا ثم أسبقية مشاركة الجمهورية الصحراوية في الندوات السابقة بحضور المغرب. ثانيا إشكالية شكلية ودبلوماسية بالنسبة لتونس، هل يمكن أن يستثني رئيس الجمهورية في استقباله عضوا من الأعضاء المفيدين على القمة؟ قلت لك أن الكل أرد فيه ما صعيب صعيب هذه اتهام تونس ولا مثلا كيف توا الجزيرية يقول لك المغاربة استقواوا بعلاقتهم مع إسرائيل وبعلاقتهم مع الولايات المتحدة باش يعملوا باش يغلقوا معناها ان فيت اكومبلي بالنسبة للجمهورية معناها
رغم أن
فإذا احنا نكونوا للصلح ولا ناخذ معناها الطرف هذا ولا هذا هذه معناها تونس تلقى روحها قدام اون ايكواسيون ديسكريمينون نيجاتيف ما فيهاش حل. دونك خذينا ان شاء الله نصلحوا كما قلت لك
ان شاء الله. بمناسبه هذه القمه هناك اتفاقيه اقتصاديه، مشاريع، ندوات علميه، حضور لخبراء اقتصاديون وسياسيون عرب وافارقه وحتى اهل الدبلوماسيه المختصين كما سيادتك ومختصين اخرين في العلاقات الدوليه، وكذلك الدراسات الاستراتيجيه للبحث حول موضوع هام جدا، موضوع الهجره. الهجرة هو مبدئيا معناها تقول انت شنو علاقته بالتنمية، لكن فما علاقة وطيدة جدا. زميلتنا من الغربي كانت حاضرة البارح في مدينة ثقافة وقامت بتغطية واستجواب واجراء الكاسكيت جوريديك ساعات ربما اجراء حوار مع بعض الضيوف المشاركين واللي عندهم مشاركة في هذا الموضوع. نسمع شهادة سي محمد محشوبي المكلف بالعلاقة مع رئاسة الحكومة مع المجتمع المدني برئاسة الحكومة ونرجو
المقاربة اليوم كيفاش نجم تكون هي ان كاتاليزور خليني نقول في التنمية الشاملة، وقت اللي زاد او ميم طون نحكيو على هجرة ادمغة وعلى كفاءات قاعدة تهجر البلاد وتفقير البلاد اليوم وقت اللي نحكيو على تونس من كفاءاتها.
هو اذا تحكي مع العلماء والمختصين هي الهجرة راهو سيتان فاكتور بوزيتيف، يعني شيء ايجابي للفرد ساعة للشخص اللي خاطر اللي هو لانه قرار شخصي وكذلك للدول. ولكن في السنوات الاخيره او في منذ القدم انا نقول ديما هي ظاهره قديمه جديده اخذت عده اثار سلبيه ان كانت منظمه او كانت غير شرعيه. فبالتالي الندوه نتاعنا نحاولوا انه ترجع الهجره لمسارها الطبيعي، هي انه تكون أداة لبناء الشعوب، أداة لبناء الدول، أداة للأعمار أكثر منه حاجة أخرى. ولكن بالنسبة للهجرة المنظمة تونس كما تعرفوا أنا نقول ديما القارة الأوروبية، يعني ممكن المغاربة بالمعنى الواسع للكلمة والإفريقيين بالمعنى أوسع هم اللي ساهموا أيضا في بناء أوروبا اللي خرجت بعد الحرب العالمية الثانية، خرجت معنا قارة مدمرة وقارة فيها عديد من الفئات المهمشة. وكانت الهجرة في الوقت ذاك كانت هجرة منظمة، وتذكروا أن أجدادنا نحن توا وصلنا لتروجيم جينيراسيون اللي هاجروا الأولانين يعني كانت في طار عقود وكانت هجرة منظمة، وكانت يعني ظروف اللي قام مع بعض السلبيات كانت ظروف مقامة طيبة. هذاك علاش
اليوم ظاهرة الهجرة السلحانيشي عرفت متغيرات هي بيدها تفرض حتى تغيير استراتيجيات المحلية والدولية لمعالجتها. كنت حاضر سيادتك البارح وتحدثت على كيف أنه من الضروري اليوم استغلال الهجرة لا كمصدر للعملة الصعبة فقط، بل جعلها جسر للتعاون مع بلدان الاستقبال عبر مشاريع ومؤسسات اقتصادية وتنمية العلاقات البحثية والتكنولوجية. لكن أعطيني أنا قبل التشخيص اليوم نحكي على التغيير، فما تغير للهجرة
تغير حجمي وتركيب نوعي. في تركيب نوعي وترك في تركيبة الهجرة
بمعنى
شوف مثلا أنا البارح سألت كانت الندوة منظمة من طرف الهلال الأحمر هذا في حد ذاته إشارة إلى الإشارة إلى الهجرة كمشكل. احنا في 2018 و2016 أنا جمعية أطلس عملنا ندوة مع وزارة الصناعة حول الهجرة في الخارج، منها كمصدر أولا كمرصد المهاجرين. أنا وقت كنت في التعاون الدولي، أنا كنت كتاب دولة التعاون الدولي مع السي محمد غنوشي، عملنا ندوة سنوية سميناها FT Expert et Fonctionnaire Tunisien International. قلنا هذا ما موجودين معناها بعد بداية كثف العدد المتاع التوانسة اللي في مستوى كما عندنا اللي في نائب بنك الدولي في الولايات المتحدة، هذا في المؤسسات الدولية ولكن أيضا في المؤسسات الخارجية وفي المؤسسات الصناعية. عندنا دي فيس بريزيدون في زيمانز وفي فيعمل في مش في زيمانز، عندنا ناس بحيث هذا ما قلنا سي دي زيكسبير اي دي فونكسيير تونيزيان انتونو، لكن مش تعرف ما هي التوجهات سواء منها الجغرافية السياسية أو القطاعية. في الطب ما هو التوجهات في الطب؟ مثلا السيارات مش كلها توجه رهيب وسريع نحو السيارات الكهربية، وجب أن نتعدوا لذلك لأنه احنا عندنا عدد من الشركات كما كوفات اللي يصنعوا في الكابل الإلكتريك على نمط ونماذج السيارات القديمة، مش يولي يتغير جذريا لو نحن ننتقل إلى الكهرباء. كذلك بالنسبة للمحطات بتاع تزويد من الليسانس والمازوت، لكن مش يتغير النمط باش تصبح السيارات كلها كهربية. يلزمنا شبكة كما عنا شال وإيسو وغوبلون، يلزمنا من تو نتهيو في البنية الإساسية لإرساء، وهذا يتطلب بالنسبة للكهرباء بالنسبة يعني للستاج يلزمنا نتهيو ليه، بحيث هذا كيفاش نعرفه التوجهات الثقيلة ومنها الطويلة
يعني نفهم من كلامك أنه الوقت اللي انطلقت موسم الهجرة كما يقولوا المواسم الهجرة اللي عاشتها تونس والبلدان الإفريقية، خليني في تونس، ما كانش عنا بعد نظر ودراسة إنها باش توصل تستنزف الطاقة البشرية في تونس، وربما باش تولي معناها لأنه كان الحل السهل في نفس الوقت للكفاءات هذيك باش تضمن مستقبلها تخفف العبء على تونس ربما في إطار التبادل الاقتصادي وغيره، لكن ما كانش عنا بعد نظر في أنه الانعكاسات أو النتائج العكسية لهذه الهجرة.
نحن نطرح المشكلة بصفة أخرى، نقول أنا توا يلزمني الاستعداد للأمر قبل وقوعه كما يقول واحد، بحيث يلزمني يكون عندي مراصد جغرافية سياسية في العالم و قطاعية بالنسبة ما هي سيارة المستقبل، ما هي جامعة المستقبل، ما هي القطاعات المستقبلية، ما هي المهن الجديدة، ولكن أيضا ما هي الدول الصاعدة في أندونيسيا. أما باش نعمل أنا عدد من السفارات وملك وكلها مؤهلة بكفاءات، ما عنديش ولا نستعمل الموجود، أنا عندي كفاءات موجودة في آسيا في أوروبا في ألمانيا في أمريكا وفي كندا نجم أنا كي نعملهم نوظفهم.
فقط خليوا لهذه الأسئلة بعد الأخبار، نسمع الأخبار ونرجع باش نشوفوا الإجابة.
Saudi Arabia's crown prince.
جيو إكسبرس.
في جيو إكسبرس اليوم بصفة استثنائية توسعنا أكثر مع ضيفنا باش ناخذ معاه شوية من النصف الساعة الثانية، لأنه الحقيقة الموضوع مهم برشا، واليوم بمناسبة هذه القمة قمة تيكاد 8 في تونس، موضوع الهجرة اللي كل يوم الحقيقة نشوفه أخبار موجعة للناس، في خاصة في إطار الهجرة غير النظامية، البحر قاعد يبلع في الناس، معناها أصحاب شهادات قاعدين يمشيوا. اليوم كما قلت أنت حاجة مهمة برشا أنه فما متغير لتركيبة المهاجرين، شكون هم اليوم؟ أصبح فما النساء والأطفال، ما عادش فقط الذكور، معناها نوعية وكمية وخاصة الأسباب اللي تدفعهم اليوم للهجرة. لكن في المقابل تعامل الضفة الأخرى، هذه الضفة أو هذه الجنة اللي كانوا ينظروا على أساس أنها جنة هي تنظر، فما بعض الدول ما عادش قادرة اليوم تستوعب. شفنا بريطانيا والاتفاق اللي عملته مع رواندا، بالنسبة لها تبقى رواندا الحل في يعني الأرض التي سوف تستقبل المهاجرين غير الشرعيين. يعني هناك ضغوطات أوروبية لجعل دول شمال إفريقيا دول لجوء وتوطين للمهاجرين الأفارقة. اليوم كيفاش يمكن أنه نعكس المعادلة؟
كنت أنا في اللبي، جاءني صحافي من فيغارو ويجبدني على الموضوع هذا، لأنه الموضوع كما قلت لطنين قلت أسمع كامل تحبشي محمد يجي للمعمل في أوروبا، أبعث المعمل لمحمد في تونس
بالضبط
هذا. ولكن ثم حبيت نقوله أنا أمس في الندوة اللي ثم جانب آخر للهجرة اللي هو إيجابي واستراتيجي. احنا ما هي عناصر قوة إسرائيل؟ هي استعمال الهجرة اليهودية في العالم، سواء من ناحية سياسية أو من ناحية الاقتصادية أو من ناحية تكنولوجية أو من ناحية العلمية، وبحكم العولمة ما عادش تكاثر معناها تحركت كما الموليكيول وقت تسخن الجسم يولو يتحركوا بالياسر. العولمة جعلت الشركات العابرة الحدود تستعمل في تونس، البنوك تستعمل في تونس، توسي بدر الدين ويلي يعمل في 450 مهندس معناها، وبحيث أصبح لكل البلدان ولتونس تواجد كفاءات في جغرافيا في عديد من الجهات وقطاعيا في عديد من معناها فرنسا، وكان تأخذ المدرسين متاع الماتيماتيك منها من الليسي ولا متاع اليونيفرسيتي الطب في فرنسا. كيف نوظف هذا التواجد؟ لأنه ما نجموش نستعمل سفارات أنا إدارية لأنه كلفة تكون باهظة، لكن هذا كلفة تواجد.
كيف ذلك؟
كيف ذلك؟ هو رصد شنو اللي صاير في القطاع متاعك، في بلاي، في قطاع الطب، قطاع السيارات، التعليم، التكنولوجيا، شنو اللي صاير؟ أيضا فتح البيبان والنفاذ إلى مراكز القرار، ادخل البلاد بماليها. أنا كي عندي أنا نعطيك مثل، أنا وقت مشيت مرة جامعة في اليابان مشيت وحدي، معلم كربة كبيرة بتاع سفارة وعلم برفرف وشوة وشفورات، قبلوني استقبال معناها دبلوماسي، ومن بعد قالوا لا يسمحنا معنا الوقت اللي انت تحب شيء تحب تعمل مش متحيدة. من بعد في نفس الجامعة عرف لي ثم تونسي يقري وممتاز، قال ذيك هو عبد الرزاق من عبد الله، ناديته عبد الرزاق وش نعمل وشكون رئيس القسم؟ مشيني رئيس القسم، وعلى عبر عبد الرزاق وعبد رئيس القسم إلى رئيس الجامعة بدلنا القرار. هذا هو مثلا النفاذ، استعمال الجالية لفتح الأبواب والنفاذ إلى مراكز القرار.
يطلب إرادة يطلب سياسية،
تصور معرفة أولا الكفاءات ومعاملة خاصة للكفاءات.
مثلا هي تو الدولة عندها الأرقام، الأرقام عندها، المشكلة مش في الأرقام،
الأرقام مش كفيش. ما نعرفش أنا مش قلت أنا وقت جيت نعمل مثلا جيت نعمل في استقبال في تونس للجالية في طوكيو، قالوا لي زملائي في السفارة بسرعة ليش مش يسقوا الناس كله؟ قلت له أنا شفت تونس يستدعوني في السفارة بتاع فرنسا ولا بتاع أمريكا، ما يجيبوش الفرنساويين الموجودين في تونس الكل، ثم أعيان نتاع الجالية
ممثلين
ممثلين. وقت حاجتي بالإنسان في التعليم العالي نشوف شكون عندي باهي في التعليم العالي ونستدعيه، ووقت حاجتي في الصناعة نستدعيه إلى آخره. وهذا كيفاش عملنا
عمليا؟ تقول أنت أولا يلزم أنا ساعة كدولة يلزم يكون عندي المعلومات والأرقام والمتابعة،
والمتابعة
أين أعطيني الدول اللي قاعدة تمشي أولادي عندها الخليج وأوروبا وغيرها. اليوم أنا كيفاش باش نستفاد؟
ندوة دولية FT Expert et Fonctionnaire Tunisien International. في العام نعمل بربي شنو صاير، نعمل ندوة كما يعمل الأحزاب، أنا مش نعمل ندوة متاع ولا كما تعمل ندوات متاع كارتاج بسمن فورم.
أي ندوة شو بتعطيني أنا في المقابل؟
مش نسمع قل لي شنو لقاء في 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 أوروبا، شنو المشكلة هذه بين الصين وأمريكا كيفاش نحلها، وهذه تايوان كيفاش نعمل ليها، وهذه التكنولوجيا كيفاش نمتاع الكهرباء متاع السيارات الكهربائية، وهذا باش للإنصات الرصد، استعمال التواجد بتاع الجالية هذه في مراكز قرار قطاعية أو سياسية جغرافية أو تكنولوجية أو علمية، ونقول لهم شنو الجديد في المجال متاعك وشنو الأكيد. من بعد أنا نغربل مش نأخذ الخرط الكل. ثانيا النقل التكنولوجي، يعني عندي أطباء يمارسوا في مستشفيات كبيرة في ألمانيا، نجي نجيبهم نعمل علاقة باش يوريني شنو التكنولوجيات الجديدة. ثالثا النفاذ إلى الأسواق. شو مثلا أنا
معناها هذا يطلب النقطة هذه اللي أنت كنت تقول فيها كل وزارة يلزمها تعرف ساعة شكون من مختصين اللي في مجالها مشاو يخرجوا برا باش أنت
مشيت مرة لتايوان
تخلي علاقة تواصل معاهم.
عندهم معناها قسم معناها مؤسسة كاملة بالجالية السي في وراء البحار overseas Chinese.
سيصالح مثل نحتيك اكزامبل تو الاطباء اللي خرجوا، احنا عندنا عميد الاطباء
ما خسرناش وما خسرناهمش، انا عندي توج باش غالبين انا اولاد عمنا اليهود غالبين بالتواجد على الميدان. انا باش معناها نجمنا نجيبوا مثلا احنا تو
لا باستثمار التواجد على الميدان،
باستثمار التواجد
مش تواجد فقط اي ما احنا ولينا كان خرج ما عادش،
لكن ما عندكش التواجد بتعمل استثمار. طبعا هو التواجد اولا ثم الاستثمار، لازم تكون هناك سياسه انصات سياسة معناها أولا تشخيص وين فلان شكون اللي عندي أنا في الدنيا، شكون كما يعملوا في على القطاع الشخصي. ثانيا النفاذ إلى الأسواق، معناها شوف مثلا احنا عندنا رستورانات معناها تونسية في المغرب مثلا يستعملوا فيها في فرنسا في عوض انا نبيع هما يشروا من عندي.
اذا انت تحكي على نوعيه نخبه مش نخبه، نقولوا نحن فئه معينه من المهاجرين، انا اعطيني المهاجرين اللي قاعدين يحرقوا في خاطر ما لقاش خدم وما عندوش. هذيك
على الهلال الاحمر ولكن ثم
ليه مش هما اللي كل يوم اعداد كبيره قاعده تدوك، شنو الحل ليهم هما؟
ولكن ما نجمش ايضا ما نقولش لك ما تهملش بيهم ولكن ما تهملش الفرص في كل حاجه. تم اصوات تم فرص، ثم نقاط قوة نقاط ضعف، وثم فرص وثم مخاطر. ما نجموش نتهمله كان بنقاط الضعف والمخاطر، ثم فرص. أنا وقت عندي إنسان معناها هو نائب رئيس في البنك الدولي يلزمني يقول له نجتمع معه نقول لي وجهني قريني درسي قل لي شنو الاتجاهات ما هي القطاعات ما هي اللي نمشي ليها. كي عندي إنسان يخدم في النزاع ولا عندي إنسان يخدم في معناها في التوانسة عندنا كفاءات سالمشاكل تخدم في
تخدم
مع أمازون، عندك يخدم في جوجل يخدم في فيسبوك يخدم مع شنو التوجهات في التيك كيفاش نقرر ما هي المعنى. هذا هي وعلى ذوهم ناخذ قرار، مش العالم في صورته عشان يخزن صورته إذا بيبالوا هذاك هو الدنيا ما في الدنيا كان صورته
يبقى دائما الملف الحارق.
ما قلتش ما تماش
لا يبقى الملف الحارق في انه اليوم منين نبداو الاراده السياسيه ام
هذا انا ظهر لي شيء انا ازدواجيه معناها مش نجم نخرج منها الاثنين، لانه معناها وقتش معاش توزيع العدل في توزيع الثروه ولا في الفطور وقت عندك المال بزايد. فمثلا انت مثلا نحن تو من اللي جاتنا الاستقلال واحنا الهاجس الأكبر هو العدل في توزيع الثروة الخلق المشاهل يقولوا أنا وقت لشيني السابع أنا أخي نعمل في فلاحة بس ننتج القمح ولا بس ننتج مواد مواطن الشغل فلاحة بس ننتج القمح ووقت يجي سابع بس نخلق لأنه نولي اللي بس كان بس يعرف الولي واللي يعرف ليه واللي ما كانش بس يبني يكبر في الدار ويكبره واللي ما كانش معاه خزانة بس يبني خزانة وهذا يخلط خلق الثورة هي اللي تخلق مواطن شغل وتخلق العدل. شوف مثلا نعطيك مؤشر بالنسبة للهجرة، كي تشوفي أرقام الهجرة قلنا أمس 281 مليون مهاجر عالميا ما بين آسيا وأوروبا موزعين 87-81 أوروبا 87 وآسيا 81. علاش آسيا اللي فيها معناها الصين 1300 مليون مهاجر ساكن واندونيسيا 250 والهند ما عرفش 100 و1000 ما عندهاش مشكله الهجره بالقدر اللي عند موجوده في اوروبا، لانه ما وقعش عمل تنموي وشراكه تنمويه بين الهجره في بين اليابان وجنوب شرق اسيا. هذا هو اللي خلق لحل المشكله نتاع الهجره، هو بخلق التنميه مش بحل اللي معناها باش تعمليه بغداد مع الشجر الدم،
مش حل امني هذا اكيد،
مش حل امني، حل تنموي تنموي اما بالشراكه او وحل التنموي باش يلزمني وقت باش نعمل باش نطلب الاعانه بيعطيك المرور الاعانه، اما يلزمني نلقى كيفاش ما هي التحديات والتوجهات اللي الطرف المقابل عنده
يعني أصبح المسكن الاجتماعي والاقتصادي اللي ما أنتج حتى فائدة للمجتمع ولا للناس اللي
يسمي على شكل سمحني بشكل منه يلزمني باش ندخل في شراكة حقيقية يلزمني نفهم الطرف المقابل
بالضبط
باش نفهم الطرف المقابل بالجالية الموجودة عنده ها هي مثلا معناها
وظيفة
وظيفة اللي تنجم الهجرة تساهم فيها
ان شاء الله يسمعوك سي صالح حناجي فكرة ممتازة ان شاء الله يسمعوك
وكونتوني بروفيت اون فريش دون ديزير كان عنده الجديد بغيت عنده فكرة جديدة يقولوا هذا شعراء
اما نقولوا نحن يقولون ما لا يفعلون معناها نخلي نشدوا صحيح شكرا لك سي صالح حناجي كنت معنا اليوم سفير تونس السابق باليابان ان شاء الله هو الموضوع هذا مازال متواصل وإن شاء الله نعود وترجع تكون بحذنا ونشوفوا بالك شيء أما تغييرات على مستوى السياسة سياسة الدولة في موضوع الهجرة النظامية وغير النظامية
كل شيء يجي بالتكرار
إن شاء الله إن شاء الله
والتأكيد
بيه نمشي وتول غدار دي نيوز اللي باش نحكيو فيها على موضوع كما قلنا زيارة إيمانويل ماكرون فصل ونرجع نحكيو اليوم كما قلنا في أغي سور إيماج على زيارة إيمانويل ماكرون للجزائر هذه الزيارة التي تأتي في ظرف جيوسياسي مهم جدا ما هي انتظارات الجزائريين من هذه الزيارة ماذا حققت إلى اليوم أكثر تفاصيل معنا ضيفنا من الجزائر الأستاذ الجامعي المختص في العلاقات الدولية الأستاذ محمد سيل بشير مرحبا بك
مرحبا أختي مرحبا
شكرا لك إذن هذه الزيارة التي هي جاءت بدعوة من الرئيس الجزائري تبون تأتي في إطار انتظارات كبرى على مستوى الاقتصادي وحتى السياسي فماذا حققت اليوم هذه الزيارة؟
إذا أردنا أن نحلل هذه الزيارة يمكن أن ننظر إليها من خلال ربما المحورين المحور الأول هو الرهانات كلا الطرفين يعني رهانات الجزائر وفرنسا من هذا اللقاء على لقاء القمة بين تبون وماكرون وربما هذا اللقاء جاء في وقت لم يكن هناك دخول اجتماعي الأمور غير واضحة اقتصاديا واستراتيجيا إضافة إلى أنه الأمور غير متوافقة بين البلدين بل هناك أكثر من ملف تتناقض فيه الجزائر مع فرنسا أكثر مما تتوافق فيه ملف التأشيرات ملف الحضور الفرنسي في الإقليم في الجوار الجزائري إضافة إلى مواقف فرنسا في أزمة تصالح الذاكرة إضافة إلى موقف أو مواقف فرنسا من بعض الأزمات قلت في الجوار الإقليمي أما بالنسبة لفرنسا فما يهمها الآن هو أن تحصل على الغاز ثم الغاز ثم الغاز لماذا؟ لأن الأزمة الآن في أوروبا هي أزمة طاقوية وبخلفية وبأبعاد اقتصادية ربما سيكون الدخول الاجتماعي صاخب على ماكرون ولهذا برمج زيارته قبل أيام فقط من الدخول الاجتماعي في فرنسا
إذن في إطار حتى الذكرى المتعلقة بفترة الاستعمار والاعتذار عن ما صدر من الاستعمار الفرنسي تم الوصول إلى الاتفاق على إنشاء لجنة مؤرخين مشتركة للنظر في كامل الفترة التاريخية دون محظورات إذن ما الذي تريده فرنسا من خلال هذه اللجنة خاصة أنه نذكر كان في سنة في 2021 في سبتمبر كان هناك تصريح للرئيس الفرنسي وصف فيها معناها عفوا وزير التجارة الجزائري وصف فيها فرنسا الجزائر بأنها عدوة الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة كان على أثرها موقف من الجزائر باستدعاء سفيرها كذلك هناك كان تصريح من إيمانويل ماكرون نفسه فيما يتعلق بالفترة السياسية السابقة عفوا فيما يتعلق بالضبط وحتى كان يتحدث عن عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي اليوم هل كان الحل في أنه معناه ربما ندفع نحو الحل التاريخي من خلال المؤرخين المشتركين حتى نحسم هذه المسألة هو ربما حل دبلوماسي أكثر منه حقيقي وتاريخي
لا هو ليس لا بحل دبلوماسي ولا سياسي لابق لماذا؟ لأنه إحنا كلنا ورثنا من فرنسا مثل وهو إذا أردت أن تغرق ملفا فأنشئ له لجنة وطبعا فرنسا أنشأت هذه اللجنة إضافة إلى لجنة سابقة بين بنجامين ستورا والمؤرخ شيخي إذن وكأنه فرنسا تريد أن تغرق الجزائر في مشكلة كبرى.
هذه الزيارة مبدئيا زاد توصلت إلى اتفاق شراكة جديد من أجل الشباب بقبول 8000 طالب إضافي لدراسة في فرنسا. لكن اليوم ربما وهذا ما يخلي ربما تجاوز لمسألة التنقيص أو التقليل من عدد الإجازات المخصصة للطلبة الجزائريين. لكن اليوم على مستوى الطاقة كما قلت وهو الرهان الكبير، هل يمكن أن ننتظر من خلال هذه الزيارة حل لأزمة الطاقة في أوروبا وتحديدا خاصة بالنسبة لفرنسا؟
لا، المسألة الآن هي محاولة فرنسا أن توازن بين حاجاتها من الطاقة وإطلاق يدها في بعض الملفات، على سبيل المثال ملف التأشيرات الذي عاقبتنا وتونس والمغرب بسبب وهو أنه ربما يكون لدينا مهاجرين سريين، لكن بسبب أنه الأمر أمني واستخباراتي توقفت سفارات الجزائر المغرب وتونس على تأدية ما عليها حتى تتحقق من أن هؤلاء حقيقة تونسيين جزائريين أو مغاربة. لكن فرنسا عاقبتنا كمغاربيين بمسألة التأشيرة، لكن الآن تعود مرة أخرى. لماذا؟ لأنها في حاجة إلى الطاقة وتريد أن يمر الشتاء في فرنسا بطريقة سلسة بطريقة جيدة، لكن هذا له مقابل. وطبعا عندما نقول 8000 طالب، الجزائر تسجل كل سنة 23000 طالب بإمكانياتهم الخاصة، يعني لا منح ولا يحصلون على تأشيرات بطرق ملتوية ويذهبون بأمورهم الخاصة. إذن لماذا نبرز أن فرنسا أطلقت يدها مثلا في 8000 ملف لتسجيل طلبة، في حين أنه منعت مئات الآلاف من الجزائريين من الالتحاق بفرنسا بتأشيرات قانونية بأموالهم وبإمكانياتهم الخاصة؟ إذن فرنسا تعمل على إبراز أنها دائما تتعامل بفوقية بدون ندية، وبأنها تتعامل بصورة وبمخيلة أنها ما زالت هي النافذة في شؤون المغرب العربي، الجزائر تونس والمغرب بصفة خاصة، وتتخذ من أدوات التأشيرات وبعض الأمور الجانبية تتخذ منها أدوات للضغط علينا وللحصول بالمجان على ما تريده منا.
نعم، شكرا لك أستاذ محمد سيل بشير، كنت معنا من الجزائر. وصلنا هكا لنهاية هذا اللقاء، كانت معكم أمين زلفين في الإخراج، عوض في المزوغي في الإعداد وتقديم البرنامج. نتلقى إن شاء الله الجمعة الجاية، إلى اللقاء.